نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض ولأجلها خلق الله جميع المخلوقات، وبها أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها قامت سوق الجنة والنار وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار، وعليها قامت سوق الجنة، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وتحقيق الجواب في الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وعلما واعتقادا وتصديقا وعملا، وتحقيق الثانية في الجواب بتحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وانقيادا واتباعا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، هدى به بعد الضلالة، وعلم به بعد الجهالة، وعرف به بعد النجارة، جمع به بين قلوب متفرقة وبين أهواء متشتتة. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يسكننا الجنة مع الحبيب المختار، وأن يسكن بيد حبيبنا شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبين المصطفى في الفردوس الأعلى، آمين. ثم أما بعد، فقد ابتدأنا حديثنا حول تمهيد أشرنا فيه، وقلنا لماذا نبدأ بالعقيدة، وانتهى الحديث إلى هذا السؤال الذي طرحناه على أنفسنا: هل صلاح نية المرء تحول العمل المبتدع إلى عمل مشروع؟ وكنا قد أشرنا في درسين أو ثلاثة دروس ماضيين، وقلنا لماذا بدأنا بالعقيدة؟ قلنا لأنها الباب الذي دخل منه الأنبياء من لدن آدم إلى سيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الأمة أن تلج وراء نبيها من نفس الباب الذي دخل منه الحبيب محمد بن عبد الله، فإن الوجود من غير الباب الذي ولد منه النبي المعصوم يدخل العبد في دين آخر وليس دين الله جل وعلا الذي جاء به المعصوم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الباب دخل منه الأنبياء جميعا، فما من نبي إلا ودعا إليه، لأنه الأصل الذي تقام عليه الأعمال وتقبل به الأعمال. لذا أشرنا في ختام حديثنا وقلنا: إذا سلمت العقيدة صلحت جميع حركات البدن وسكناته، لأن العقيدة هي المهيمنة على هذا الجسد البشري، ولأن محلها القلب. والنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي جاء من رواية النعمان بن بشير، قال: إلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا كثيرا ما أضرب هذا المثل فأقول إن العمل والسلوك يتبعان العقيدة كما يطبع الظل العود، فلا يمكن للظل أن يستقيم ما دام العود أعوج. فإذا حدث دخل أو حدث وهم في عقيدة الأمة ودخلت فيها شوائب، رأيت هذا الانحلال ورأيت هذا الفساد. وما هذا الفساد الذي يسود العالم الإسلامي اليوم إلا من خلل في الاعتقاد، لأن كما أشرنا في درسين ماضيين قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما يرشق هذه العقيدة في قلوب الناس في البداية بداية الأمر في مكة، فلما هاجر إلى المدينة ونزلت التكاليف وجدت قلوبا معبدة لأوامر الله جل وعلا فاستجابت لأوامر الله. لذا لم ترى رعيلا دخلت عقيدته دخن إلا هذا الجيل الذي رباه سيد البشر، فهو خير الأجيال، وهو الجيل الذي أمرنا بالاقتداء به كما جاء ذلك على لسان الحبيب المعصوم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما جاء في سنن أبي داود. والشاهد أن هذه العقيدة التي أشرنا إليها وقلنا حينما بدأنا أن مسألة العقيدة هي الأصل الذي أشار إليه النبي في الحديث المشروع، وهو حديث أركان الإسلام من حديث عبد الله رضي الله عنه حينما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا إن هذا الركن الأول يتكون من أصلين عظيمين. الأصل الأول هو توحيد الله جل وعلا أسماء وصفات، ألوهية ربوبية. وأما الأصل الثاني فهو محمد رسول الله، يتمثل في توحيد شرع الله جل وعلا، فلا يحكم في حياة الناس إلا شرع رب الناس جل وعلا. وقلنا إن هذا النوع الثاني قطع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس المساس بهذا النوع من التوحيد، وأشرنا إلى ما جاء ذلك على لسان النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حينما علم الأمة أن كل ما أتى به الناس بعيدا عن طريق سيد الناس فهو مردود عليه. لذا قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وانتهينا من هذا النوع الذي فتح علينا الباب الذي أشرنا إليه في حديث الدارمي الذي جاء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أشرنا فيه إلى أن صلاح النية لا يحول العمل المبتدع إلى عمل مشروع مهما كانت النية. ولكن هذا القول وإن كان عليه مأخذ فإن صلاح النية في الاتباع، لكن السلف حينما سموه صلاح نية يقصدون به النوايا المخالفة للشريعة وإن صلحت. وضربنا مثلا بهذا الحديث الذي جاء في سنن الدارمي بسند جيد، ولذا قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. ثم تذكر الله جل وعلا، سبح الله، تحمد الله جل وعلا، وتحمد الله جل وعلا، فهل هذا نعم خير؟ لكن الابتداع كان في مسألة كيفية الفعل، في كيفية الفعل حينما تجمعوا عليه. لذا قال ابن مسعود: كم من طالب للخير لا يدركه. فصلاح النية لا يحول العمل المبتدع إلى عمل مشروع. ما يجيش واحد يقول لي: يا أخي سبحان الله، ده جاي من بلدهم قطع المسافات وقطع أميالا متعددة وجاء رافعا نظره على كتفيه وجاء به إلى السيد البدوي أو جاء به إلى السيدة أو جاء كذا، راجل نية طيبة، الرجل لا يقصد إلا الخير. نقول: صلاح نيته لا يحول شركه بالله إلى توحيد، مش ممكن، هو شرك ولو في صلاح النية. ولذلك قال: صلاح النية في اتباع خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعل هذا هو الذي جعل الشيخ البخاري إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله، جعل الإمام رحمه الله يبدأ كتابه الصحيح يبدأه بقول النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية لا بد أن تكون مشروعة حتى تكون نية صالحة. أما النية الفاسدة وإن صلحت هو ظالم كده، يفتكر إنه بيعمل خير. ولذلك ضربت مثلا في شرحنا للسنن والمبتدعات، قلت: كل صاحب بدعة يعتقد أنه على صواب يعتقد أنه على صواب، ومن خالفه هو المبتدع، ومن خالفه فهو المبتدع. ولذلك كنت أرى في بعض بلدان أفريقيا ينظروا للأخ اللي من أهل السنة، الأخ الملتحد اللي قميصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظروا إليه ويقولوا شوف المبتدع، شوف المبتدع، هو المبتدع يا جهلة. أيوه هو المبتدع. ليه؟ الأصفر هجومه ورب دائمه وبدا مبتدع. هل أيوه لأن هو مبتدع يرى أنه هو الصحيح اللي على صواب، أما اللي غيره بقى اللي غيره مش على صواب، دول المبتدع. الأدم له دعم يبقى دول أهل الابتداع، ألم قميصه قصير يبقى دول أهل الابتداع. فكان يسمي دول مبتدعة. ليه يا شيخ مبتدعة؟ وجاءوا بأمر لم يكن عليه أجدادنا ولا أسلافنا. نخذنا الدين عن أجدادنا وعن أسلافنا. سبحان الله، تقليد أعمى. وهذا لا يعد صلاحا لنية، حتى ولو كانت نيته نيته يقصد وجه الله. قال ما قالوا أبني في شرك الوساطة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالأصل عندنا في العبودية تقرب لرب البرية، لكن هذا كفر بالله جل وعلا، مع أنهم توسلوا وكان ذلك شركا في الوساطة، توسلوا بهذا وتوسطوا بها، عده الحق جل وعلا كفرا بالله رب العالمين، مع أنهم لم ينكروا وجود الله جل وعلا، لم ينكروا وجود الرب، ولذلك هم مقرين بتوحيد الربوبية. والشاهد أن صلاح النية وإن سميناه صلاحا كما سماه بعض سلف الأمة صلاح باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل هو شايف كده، لكن الأصل ليس هذا صلاحا في النية، لكنه فساد نية. أما النية في الصلاح، صلاح النية هي في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند هذه المسألة، وكنا نريد أن نخصص لها درسا، لكن بمشيئة الله جل وعلا نبدأ كما أشرنا من قبل مع ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله صاحب العقيدة الوسطية. وكنا قد أشرنا بمشيئة الله جل وعلا أننا سنعيش مع الشيخ رحمه الله، ويدور حديثنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا حول هذا القول الذي جاء عن بعض أئمة سلفنا واصفا فيه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. قال إنه البحر من أي النواحي جئته، والبدر من أي الضواحي رأيته، رضع سبي العلم منذ فطن. ونكتفي بهذا القدر من قول بعض السلف. يقول في شيخ الإسلام رحمه الله بحر من أي النواحي جئته، وبدر من أي الضواحي رأيته، رضع سبي العلم منذ أن فطن. رحمه الله ورحم الله علماء سلفنا أجمعين. وقبل أن نبدأ في ترجمة الشيخ لا بد أن نعيش أولا مع فضل العلماء على العموم، فإن العلماء إذا ذكروا كان شيخ الإسلام رحمه الله إمامهم. ولذا في هذه الإشارة التي تحتاج إلى وقفات، بحر من أي النواحي جئته، وبدر من أي الضواحي رأيته، نعم ففي جميع فنون العلوم ترى شيخ الإسلام رحمه الله، تراه محدثا، تراه مفسرا، تراه صاحب لسان أي لغة، تراه صاحب بيان، تراه في علم الأصول يرد، تراه في جميع العلوم. كتب للناس ما لا تستطيع جمالنا أن تحمله رحمه الله رحمة واسعة. والشاهد أن الشيخ رحمه الله كما أشرنا من جملة علماء سلف الأمة، وحتى نعرف فضل شيخنا لا بد أن نعيش أولا مع مفاتيح معرفة العلماء. وكما أشرت إذا ذكر العلماء كان شيخ الإسلام إماما من أئمة العلم. وقبل أن نبدأ في الترجمة لا بد أن ندخل أولا من هذا الباب، باب فضل طلب العلم. أما مدخلنا لشخصية العلماء على العموم وشيخ الإسلام على الخصوص فهو ما جاء في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما توقف أمامها الإمام الشافعي رحمه الله قال لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، كما أورد ذلك صاحب مفتاح دار السعادة. لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، سورة العصر. نعم سورة العصر. الشيخ رحمه الله في مفتاح دار السعادة علق على المسألة حتى يفتح لنا باب معرفة الرجال. ازاي نعرف الرجال؟ المهم دول علماء، وشخصية العلماء لها مفتاح يدخلوا منين؟ الشيخ الكبليل امام الشافعي قال لو ان الناس فكروا في سورة العصر لكفتهم. ليه؟ فبدأ الشيخ يقول رحمه الله ففيها مراتب أربعة، فيها مراتب أربعة بها كمال الشخص، فيها مراتب أربعة بهذه المراتب يكون كمال الشخص. إذا كأن لو وقفنا وفهمنا المراتب ووجدناها في عالم من علماء السلف نقول سبحان الله ما أكمله وما أحسنه. يشعرنا إليه يقول أربع مراتب هي مفتاح لمعرفة علماء السلف. المراتب الأربع يحصل بها كمال الشخص. أما المرتبة الأولى فهي معرفة الحق والعصر. إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله جل وعلا بالعصر، هذا معنى سريع للآيات. والعصر أقسم الله جل وعلا بزمنه، وإن كان بعض أهل التفسير قال إنه عصر النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد، لكن ظاهر الآية كما ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أنه الزمن، وللحق أن يقسم بما يشاء من خلقه، وعلى الناس أن يقسموا بما أمرهم الله جل وعلا أن يقسموا به. ما يقول والعصر والتين، يقسم بالبلد، يقسم بالعصر، يقسم بالزمن، يقسم بالشمس، يقسم بالأقسام، له أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن أنا المأمور أن تقسم بأسماء الله وصفاته. الحق يقسم بما شاء، أنت المأمور أن تقسم بما شرعه الله على لسان حبيبك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الحبيب من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. يحلف بالله بأسمائه لصفاته، يزعي بقى وحياة دماغ أمك، لا من نزعه، من نزعه بدماغ أمك ولا رص أبوه ورص أبويا من عملها، قل شرك بالله، شرك بالله جل وعلا. من حلف بغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. يبقى وحياة النبي بما تنفعش، وحياة كذا ما ينفعش. الله ايه الحكاية؟ الحق يقسم بما شاء من خلقه، والخلق يقسمون بما أراده الله إرادة شرعية لأمة خير البرية. أنا أقسم باللي قال أقسم به، أقسم به من كان حالفا فليحلف بالله، بالله وأسمائه وصفاته. كل هذا جاء عن سيد الخلق المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحلف بغيره، قال الحلف بغير الله شرك بالله والعياذ بالله. على طول مجرد ايه اللي عملت يا ابراهيم؟ ارجع على طول صفر، ايه الكفاره؟ تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ارجع للايمان. سبحان الله، ليه؟ ان لا تحلف الا بما امرك ان تحلف به. هو اقسم بالعصر يقسم بما يشاء. والعصر ان الانسان كل انسان. ليه؟ قال لأن اللام، لام اللي عندي دي لام الجنس، لام العموم، لام العموم الجنس الشمول، تشيلها تحط مكانها كل. إن الإنسان كل إنسان في قدر، إلا من استثناهم الحق جل وعلا، إلا الذين آمنوا. الإيمان علم ومعرفة، علم ومعرفة. إلا الذين آمنوا، نعم، لأن الإيمان تصديق، والتصديق مبني على علم ومعرفة. الله، الإيمان تصديق، نعم، حتى عند أهل اللغة بمعنى التصديق. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لذلك تصديق، وما أنت بمؤمن لنا يعني إيه؟ والتصديق يبنى على إيه؟ على علم وعلى معرفة. إبقى آمنوا علم معرفة.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان وعمل, إيمان وعمل, وبس أم لا, وعلموا غيرهم وتواصوا بالحق. وبعدين قالوا صبروا على العمل وعلى الناس. هذه المراتب الأربعة, هذه المراتب الأربعة نشوفها بقى في المراتب الشغالة. قالوا أول هذه المراتب التي يكمل بها الشخص خاصة في العلماء المعرفة الحق والعمل به وتعليمه من لا يحسنه والصبر على تعليمه والعمل به. يبقى كم مرتبة دول؟ أربع مراتب. منويين مسلمين ولا مسلمين صح؟ كم مرتبة دول؟ أربع مراتب. أول مرتبة معرفة الحق. لا يمكن للعبد أن يعرف الأمر إلا إذا بناه على دليل. مثل على دليل, عندي عندي دليل المعرفة قلب أمره. الله أنت عارف الأخ فتحي قاعد فين؟ قاعد على الكرسي بأحد الحواس, بعينيك بودانك بإحساسك بسماعك بكسب الحواس, هذه معرفة. هذا المعرفة الأول حاجة المعرفة. بعد المعرفة هل المعرفة تكفي؟ قال ما تكفيش وحديها. ليه؟ العلم يكفي؟ قال لا, العلم لا بد أن يتبعه العمل. ولا خير في علم لا يقود الناس إلى طاعة الله جل وعلا. الله طب عنده علم وما فيش عمل. قول ربنا عز وجل ضرب لنا مثلا في كتابه في أناس شالوا العلم وما عملوش فيه. قال ذو إيه؟ المثل الذين حملوا التوراة, حملوا أهل معهم علم ومعرفة ومع الحمل ثم لم يحملوها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الله سبحان الله معاه بس ما انتفعش به, في ايده لكن ما انتفعش به. ولذا قال الحق معاتبا من يعلم ولا يعلم يعمل لما تقولون ما لا تفعلون. اكتبر نقصا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك كان السلف يقولون كنا نستعين على العلم بالعمل. عشان العلم يمسك عندنا ويظل معنا نستعين به على العمل, نستعين على حفظ العلم بالعمل. عاوز احفظه يبقى اعمل, اعمل اجتهد. خدت درس النهارده؟ خدت درس. مش قادر افهم الدرس؟ استعين بالطاعه. حتى روي عن البخاري رحمه الله انه كلما كتب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا له. كل حديث يتوضا قبل ان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امتلأت كتب السلف بهذا, سواء ما جاء عن أئمة السلف رحمهم الله, عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية عملهم. انزل الآية نعمل بها. لذا قال ابن عمر كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. النهاردة الأخ فرحان أوي يقول لك أنا هاخد أخت ختمت حفظت 30 جزء. يا فرحتك عملت إيه؟ الله ما عملتش حاجة. نقول له خلاص ضميت للمكتبة نسخة جديدة من نسخ المصاحف المطبوعة, حط كمان النسخة دي, ادي نسخة حطتها. الله يبقى العبرة. قال مش العبرة الحفظ. ولذلك كنت في رمضان في هذا المكان الحق تعبدنا الحق جل وعلا بحفظ الحدود وهو حفظ الحروف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو حفظ الحروف. تجد ألمانيا تتنافس في طباعة المصحف, فرنسا فرطس ألمانيا بتطبع بطباعة مصحفية مش ممكن العالم الإسلامي يتوصل بيها. الشيوعية بتطبع, العالم كله بيطبع القرآن ويتنسوا في طباعة القرآن. وتروح السعودية تشتري حاجات زي منين؟ من معقل, من معقل الشيوعية, زي من روسيا, زي من الصين, زي الله. وده بيتنسوا ليه؟ هذا من حفظ الله جل وعلا لكلامه. وكنا في بلاد الواحد منهم لا يجيد العربية ولا يعرف العربية. واحد منهم يجي لك هو طفل صغير عنده 6 سنين يودوه في البوادي بعيد زي الريف عندنا كده, يودوه حاجة يقول عليها ورش. الورشة دي زي الكتاب عندنا, مفيش غير معلم للقرآن, معلم للقرآن ومعاه واحد يحفظ في الأحكام الشاطبية. وياخد الولد من 4 سنوات في صومال وفي مقدش وفي مناطق الزيتية ومناطق دي، وبعدين مش نفر ولا اثنين ولا ثلاثة، البلدان عام بكرة في أبيها. مش تقول لي ده واحد مزق عياله، لا ده الدولة بأكملها نفس تربيتهم كده. الولد مجرد ما ينصف يقول ودوه بقى عند المعلم ويأخذ له عربية صغيرة، ويودي الواد الذي لا يجيد العربية ولا يعرف منها حرفا، يوديه الكتاب معزول عن العالم، ويقضوا عند الراجل ده. الراجل ده معاه حبل الشباب، الشباب دول بيعملوا الاكل والشرب وكل حاجه، ويقوموا عليهم ويقوموا على خدمه الاطفال اللي عندهم 4 سنوات 6 سنوات. يجي لك بقى عند جد يقول خد يا شيخ اختبر الغلام. مال الغلام؟ قال يحفظ كلام الله ومتن الشاطبيه في احكام القران، وعنده 6 سنوات. العجيب حتى هو وانت ماشي في الطريق تجد البائع نفسه اللي بيبيع مش عارف يقول لك انا بوفي الكيل، مش عارف هم البائع نفسه واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا. السائل مش عارف يقول لك انا اديني دينار او اديني درهم او اديني جبل، مش عارف. هم يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والمسكين. البلد كلها تتحدث بالقران. القران ده بدايات التعلم عندهم. يبدا يجيك الازهر بعد 6 سنوات يبدأ تدخلوا أول ابتدائي يحفظوا إيه؟ أن يبدأ يحفظوا بقى من بداية 6 سنوات يعلموهم الكلمات والنطق العربية. بعد ما يخش أولى إعدادي يحفظ المتون عندهم حفظها سبحان الله، وهم لا يعرفون العربية. وإن دل هذا إنما يدل على أن الحق الذي قال لأمة سيد الخلق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحروف محفوظة عند قوم لا يعرفون العربية. يبقى الحق جل وعلا قال أنا حفظت الحروف. أما الأمة تهتم بحفظ الحروف وتضيع ما أمرها الله جل وعلا من الحدود، قال احفظ الحدود زي ما احنا فرحانين احتفال ليلة القدر. شفت الواد بسم الله ما شاء الله يجي 30 عيل حفظ القرآن، ايه يا فرحتنا. وبعدين طب القران فين؟ في مجتمع باكمله، في بيئه باكمله، في مجتمع باكمله بحارب القران، في مجتمع باكمله ما عرفش حاجه على القران، فرحانين. الفرحانين ده 10 عيال، 100 عيل، 1000 عيل نسخ ضمن المكتبه، نسخ ضمن ما عندك 300,000 مصحف في المكتبه، ضمنهم المصاحف الجديده. وما انت عاوزين ايه يا مشايخ؟ احنا عاوزين ما صنعه اصحاب النبي الامين عمر. شوف حصل في سوره البقره قد ايه. اصحاب النبي نؤتى الايمان، ادي الامه، ادي الامه اللي عايزه تؤتى الايمان. قال ايوه تتربى على منهج، على عقيده، مش تفرح انها كل سنه تطلع لي 20-30 عيل فرحانين. جوائز، اديهم جوائز. هو ده اللي عملتوه؟ ايه اللي عملتوه؟ عندكم امه بتقوم تربط تقوم الليل، امه اتعلمت عقيده، تبقى امه اهتمت بالحروف ونسيت الحدود. لما تهتم بالحروف وتنسى الحدود، قال ابنيكم اهتموا بالحروف ونسوا الحدود. قلت دول حمير، قلت عليهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فمن حمل الحروف وضيع الحدود ربنا صوره امثله في القران. يبقى الحق جل وعلا قال احفظوا حدود كلام الله جل وعلا. يبقى لما يجوا العلم نقول العلم يحتف يقول زي ما قال السلف، قالوا ان العلم يحتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل. العلم يقول يا عمل قوم يا اخي اللي اتعلمت، يا اللي فرحان بشيل الكراسه تحت باطك، قوم يا اخي يا اللي عمال تجري، عمال تجري تجيبها من دبس، عملت ايه؟ قال ما عملتش. هم دول الدبس اللي حفظته؟ لا، عايزينك تبقى مسلم، عايزينك تروح تبقى دبس عمل في بيتك لاولادك لزوجتك، تحمل العلم اللي حملته لاهلك. بعدين توقظ اهلك وصحيهم، قيام، عباده، الله تعلم. يبقى كان العلم، شوف السلف يقولوا كان العلم يحتف بالعمل. تعالى يا عمل، قال فإن أجابه وإلا ارتحل. إن العلم قالوا العمل ابقى خير وبركة، ما قالوش العمل قال يقول بعض يقول سلام عليكم راح فين؟ قال ارتحل. إذا كان سلف الأمة يستعينون على العلم بالعمل. عاوز تتعلم ابقى مطلوب منا الطاعة لله جل وعلا. ولذلك قلنا في مرة في حلية طالب العلم حينما أشرنا إليها، قلنا إن العلم عبادة، ففيه شروط العبادة من حسن النية وحسن الإنصاف وحسن الفهم وحسن الحفظ وحسن التعلم وحسن السؤال. كل هذه مراتب العلم كما أشار إليها سلف الأمة رحمه الله. حسن نية أي نعم، وذهنيتك ليه؟ العبودية، لأن ده عبادة، طلب العلم عبادة. رايح فين؟ قال جاء في عند ابن عبد البر في كتاب بيان أدب العلم والعالم كتاب ابن عبد البر رحمه الله بين فيه ان منزلك وانت ماشي بالطريق زي منزل الجلال. عرفت بيه خبطك وانت جاي راح كنده. قال كان عنده حسن نية لطلب العلم. كتبت له اجر الشهادة. له اجر الشهادة؟ قال نعم له اجر الشهادة. اذا لابد فيه من حسن النية وحسن الاستماع والالصاق وحسن الفهم وحسن الحفظ. كل هذه مراتب قد اشرنا اليها من قبل في تدريسنا لكتاب ادب العالم والمتعلم. والشاهد أن كما أشرنا أن أول مرتبة في سورة العصر قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والإيمان علم ومعرفة. ابقى أدي العلم وعملوا وعملوا العلم والعمل. ابقى إيمان ابقى معرفة وعمل معرفة. تعليمه من لا يحسنه لأنها رسالة الرسل ورسالة النبي المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي معلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذ أنت قائم برسالة النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى تعليمه التعليم العلم من لا يحسنه. يبقى اول مرتبه عندي لكمال الشخص معرفه الحق. ولعل هذا كله تراه في شيخ الاسلام رحمه الله. فهو الذي فهم سنه المعصوم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. والذي علم طلبه العلم حينما علق على حديث سنن الترمذي رحمه الله. كان يقول الشيخ رحمه الله يقول لطلبه العلم والحديث من روايه كعب بن مالك حسنه الامام الترمذي. كان يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. نسأل الله العفو العظيم. ثلاث أمور تحتاج إلى فهم. والعجيب إن ابن القيم رحمه الله جاء بهذين الحديثين حديث هذا الحديث وحديث أبي هريرة في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود أيضا. جاء بالحديث الآخر من جاء طلب العلم أيضا علما يبتدع به وجه الله جل وعلا لينال به عرضا من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى عرف الجنة لم يشم عرف الجنة أي رائحة الجنة كما قال المحفوظ صلى الله عليه وسلم. الشيخ علق ابن القيم علق على الحديث الأول وعلق على الحديث الثاني. شيخ الإسلام علق على الحديث الثاني لطلبة العلم. قال في الحديث الثاني وأغلب طلبة العلم ليس لهم هم إلا الرياسة أو المال. عايز يبقى راجل الناس تشاوله شايفين فلان ماله الله ما شاء الله بيخر من بقه بيخر من بقه حنفية علم حنفية حنفية علم. عايز الناس تشاولك أيوة تشاوله. عايز الناس تقول فلان أيوة عايز الناس تقول فلان. خلاص خط حظك خط حظي نعم خط حظك شهرة. ام يقول الشيخ رحمه الله واغلب طلبة العلم حظهم من العلم الرياسة ليصرف وجوه العلماء اليه او ليماري به السفهاء او يصرف وجوه الناس اليه. النتيجة ايه المترتب على كده يا رسول الله ما الجزاء؟ قال ادخله الله النار. فاول حاجة على سيد ولد عدنان ليجاري العلماء يقعد معاهم رأسنا برأسهم. احنا من اهل التحقيق احنا من اهل كذا رأسنا برأسهم هم كذا. الله الله انت ماشي ورا الموضوع ده عشان كده. قال ايوه. يبقى ليجاري به العلماء يماري به السفهاء. الله للمجادلة بين وبين مين؟ قال بين السفهاء او يصرف وجوه الناس اليه شايفينه بسم الله ما شاء الله شايفين فلان يبقى قصد صرف وجوه الناس اليه. مسائل ثلاث تحتاج الى فهم وإلى وقفات. وهذا يدل على أن طالب العلم لا بد أن يحسن النية. ولذلك الشيخ قال وأغلب وأغلب ويتكلم عن رعيله هم لا شاف رعيلنا. نسأل الله العفو والعافية ربنا يثبتنا وإياكم ويرزقنا حسن النية في طلب العلم. هم لا شافنا في الأيام اللي احنا فيها دي. شيخ الإسلام هو وأغلب طلبة العلم أغلب طلبة العلم كل همه الرياسة أو المال، لهمه النعم. قال ولكل امرئ ما نوى. ثم قال رحمه الله وأكمل أنواع طلب العلم أن تكون همة طالب العلم مصروفة إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه همة، هذه طالب العلم. قال وأكمل أنواع طلب العلم أن تكون همة طالب العلم مصروفة إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مقصد رسول الله في أمره ونهيه واتباع ذلك دون أن يقدم عليه شيئا. شوف كلام الإمام رحمه الله، مش يسيبنا بس، لأن الإمام من علماء السلف ما يشخص إلا لما يضع علاج، هو شخص المرض. أن أغلب الناس يا أما واحد عايز يطلب العلم عشان يبقى راسه براس فلان العالم، أدي واحد، أو واحد عاوز يطلب العلم عشان متضايق من جماعة عاوز يمارس سفهاء، أدي واحد يجادل، أو واحد عاوز الناس تشاور له بالبنان، فلان شايفين فلان، أدي واحد، جزاء دول يا رسول الله، قال جهنم والعياذ الله سبحانه، جهنم والعياذ بالله، قال ده كلام سيدي ولدي عدنان، والحديث كما أشرت في سنة الترمذي حسنه الشيخ رحمه الله. قال أدخله الله النار. شوف حسن النية مطلوب ازاي، مطلوب فين؟ الله كم ربما يكون عندي حاجة من كده. قال يا إما عايز أقعد مع العلماء وأجريهم، يا عايز أنا كمان أماري هؤلاء السفهاء، يا إما عاوز أصرف وجوه الناس إلي الناس تبصني. النبي قال شوف بقى تحديد النية بقى وتحسين النية والمطلوب، قال أدخله الله النار. هم يقول الشيخ رحمه الله وأغلب طلبة العلم من هذا القبيل، من النوع ده، من الحديث ده، في الحديث الأولان، الحديث الأولان لما علق عليه ابن القيم رحمه الله، قال لما النبي قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يشم عرق الجنة رائحة الجنة، لما علق ابن القيم رحمه الله قال يا جماعة لأن في الجنة في الدنيا جنة معجلة، في الدنيا جنة، جنة معجلة هي توحيد الله ومعرفة الله ومحبة الله وخشية الله والتوكل عليه والإنابة إليه واللجوء إليه والاستعانة به والاستغاثة به، ثم ذكر مقتضيات التوحيد. هذه الجنة بقى. قال فمن دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة، ومن لم يشم جنة الدنيا لن يدخل. عن شرك وكفر ما شمش المعرفة مش فهم التوحيد لن يدخلوا جنة الواحد الجليل. هي المسألة كده سهلة قوي. يجي شوية الدراويش المتدرمشين اللي 2 مليون مليين المساجد مالهم بيعملوا ايه؟ الجايين للمولد، مولد مولد ابو مولد، ايوه مولد زين المولد، قال ايوه. الدنيا ما شموش التوحيد، ما شموش معرفة الله. لو شم مفهوم التوحيد كما علمه النبي الامين صلى الله عليه وسلم ما كانش ده حاله. ام الامام رحمه الله ابن القيم يقول خلي بالكم الجزاء من جنس العمل، اللي يدخل جنة الدنيا يدخل جنة الاخرة. جنة الدنيا فين؟ قال في توحيد الله، في معرفة الله، في خشية الله، في الإنابة، في الرجاء، في التوكل، في الاستعانة، في الاستغاثة، في كذا، في كذا، في كذا. سبحان الله. قال كل الإيه؟ قال كل مقتضيات الألوهية والربوبية كله قال فين؟ قال في جنة. جنة؟ قال أم ليه؟ رحم الله من قال كما روى الشيخ عنه في داء والدواء، قال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يدخلوا الجنة فيها. قيل له وما جنة الدنيا؟ قال معرفة الله وتوحيد الله جل وعلا. المعرفة هي الجنة. دخل الجنة في الدنيا يدخل الجنة في الآخرة، ما دخلهاش في الدنيا. قال ولذلك لما علق عليه قال إن في الدنيا جنة هي توحيد الله ومعرفة الله وخشية منه والإنابة والاستغاثة والتوكل، فمن دخلها دخل جنة الآخرة، ومن لم يدخلها لم يشم جنة الآخرة. ألم دخلهاش لم يشم جنة الآخرة. ولذلك قال وأشد الناس عذابا العلماء. لما؟ قال لأن معهم الدليل على المعرفة وعلى التوحيد وعلى الخشية وعلى كذا، فباعوا هذا، باعوا هذا الدليل، باعوا كل شيء معهم بإيه؟ قال باعوا بثمن بخش بالدنيا، بعرض، عرض من الدنيا، وصورها بمثل، قال فهذا كمثل من يبيع جوهرة ببعرة، من يبيع جوهرة ببعرة. لو لقيت واحد في سوق يقول لي يبيع الجوهرة ثمنها مليار، مليار دولار، في أغلى من الدولار حاجة واحدة، في أغلى من الدولار، ولا تشتريني أغلى، أتفهمش في العملة كويس، إيه ده؟ لا ده.
فكما أشرنا إلى قول الشيخ ابن القيم رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء من رواية أبي هريرة في سنن أبي داود، أن من طلب العلم يبتغي به مما علما مما يبتغى به وجه الله جل وعلا لينال به عرضا من الدنيا لم يشم عرف الجنة، كما بين سيد الأمة صلى الله عليه وسلم عرف الجنة أي رائحتها. قلنا يطلب العلم، والعلم الأصل فيه ابتغاء وجه الله جل وعلا، هذا أحسن من تحسين النية، ابتغاء وجه الله جل وعلا، لكنه حينما طلب العلم طلبه لينال به عرضا من الدنيا، إذ أفسد نيته. لما أفسد النية قال النبي المعصوم هذا لا يشم رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة، معه العالم، معه آلة توصله إلى جنة الرحمن، معه آلة، الدليل معه، معه الدليل أن يصل إلى جنة الرحمن، توحيد، معرفة، خشية. لما استبدل الآلة دي كان أشد الناس عذابا، كان أشد الناس عذابا، ليه؟ كما ضرب مثلا وقلنا باع جوهرة، جوهرة ببعرة، واحد معه جوهرة وعرف أنه جوهرة وعرف ثمنها، يلحب بعرة لو رأيته في سوق رجال أقول هذا رجل مجنون، هذا هكذا العالم، العالم الذي يبيع الدين بالدنيا عارف في حكم المجنون، ده المجنون يمكن رفع عنه التكليف. انت لو شفت واحد يبيع زي مصور ابن القيم قال يبيع بعرة، يبيع جوهرة ببعرة، جوهرة ببعرة يا راجل حرام عليك، اتقي الله، اهو ده بقى الجنة، ده حد ايه؟ بعرض الدنيا. فقال رحمه الله هذه الجنة الموجودة في الدنيا والتي هي توحيده ومعرفته وخشيته والإنابة والاستعانة والاستغاثة وإلى آخره، قال من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ومن لم يشمها لا يشم جنة الآخرة. ولما كان العالم معه الدليل، معه الآلة التي توصله إلى جنة الله جل وعلا، وهو الدليل معه آلة، إيه اللي حصل؟ قال استغل الآلة في خلاف المعد، عندك دليل فتختلف عن الناس، لربما يكون فيهم معذور في مسألة الفهم، لكن انت معك آلة، معك دليل يوصلك إلى جنة الرحمن، فأخذ الدليل وباعوا، باعوا زي بائع، قلنا بائع الجوهرة بالبعرة، أن لذا كان أشد الناس عذابا، ولذا جعل هذا هو النوع الأول. قال وأشد منه النوع الثاني، النوع الثاني هو من ما أشرنا إليه في حديث الترمذي من حديث كعب بن مالك، والذي علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ده اللي أشرنا بده النوع الثاني بقى. قال والنوع الثاني من يبتغي بها، يبتغي بها رياسة، يبتغي بها تزهدا، الناس تقول ده زاهد، ده رجل طيب، ده ضايع، شوف الإخلاص اللي فيه، يتزهد على الناس وما عنده الجهد، يتريث به على الناس، يطلب العلم للرياسة للوجاهة للتزهد، قال هذا شر من الأول. لذا قال فيه الحبيب المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه، قال من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به الشفاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ولذا قلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله لما علق على الحديث الثاني قال وأغلب طلبة العلم، أغلب طلبة العلم بحلهم مقصدهم هدفهم رياسة شفرة مال. وإذا علق رحمه الله وختم بقال قال ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، انت عايز ايه بسعيك الى مسجد الجلاء، زي من المعادي، زي من المجال الفلاني، زي من سعيك اللي يجيب الخطوة اللي خطفها، الله اعلم بنيتك، انت ناوي ايه؟ قالوا لذلك الشيخ ختم ولكل امرئ ما نوى، زي عبادة فهمت المسألة، زي اتباع لسيد ولد عدنان في طلب العلم فهمت المسألة، زي لأنك تبدي في رحمة الحق جل وعلا فهمت المسألة، زي أخذ من حديث النبي المعصوم الذي جاء في صحيح الإمام مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة حطتهم الملائكة غشيتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده، زي من الناس أيوة جاي، زي تجلس في المسجد كما قال الحبيب محمد بن عبد الله في حديث الحاكم في المستدرك، قال جليس المسجد لا يخلو من ثلاث،
دعوة مجابة، أخ المستفاد، رحمة نازلة، جاي أجل شركة دي تنال الحظ الوافر كما بين الحبيب المعصوم صلوات الله وسلامه. إن كان هدفك الهدف الذي أشار إليه شيخ الإسلام في حديث الترمذي الذي أشرنا إليه، تجاري العلماء، تماري الشفاء، تصرف وضوح الناس، هذه النهاية أدخله الله النار. لذا ختم قوله لكل امرئ من نوع، ابقى بين المرض قال وأجل العلاج نعمل إيه يا شيخ الإسلام؟ قال وأكمل أنواع طلب العلم أن يكون أو تكون همة طالب العلم مصروفة إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ماشي وراء رسول الله يقتفي أثر النبي. العلم الموروث ليه؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة، يبقى شوف العلم الموروث إيه؟ من مين؟ قال عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يبقى همته مصروفة إلى العلم اللي جاي عن النبي. قال طيب حظي بهذا الأمر، اختفى يا شيخ الإسلام، قال لا المسألة ما خلصتش، قال وفهم مقصد رسول الله في أمره ونهيه، ما تلويش أعماق النصوص، ما تحرفش، ما تأولش، ما تنزلش النصوص على الواقع المهيل اللي انت عايشين فيه، واقعك مر مقرف، رفعك ما تنزلش نصوص النبي المعصوم للواقع اللي انت عايش فيه، مش قادر تطلع من المسألة يا سيدي. الله يا رسول الله ده هتيجي ايام يختلف القرآن ويختلف السلطان، نبقى مع مين؟ دوره مع القرآن حيث دار، دوره مع القرآن حيث دار، مطرح ما يمشي الكتاب والسنة يمشي ولا الكتاب والسنة. العالم من حواليا، انا قبل كده اشرت قلت الواحد منا عمل اهدنا في من اي في من هديت محمدا صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان، قلت قال ابن القيم واي امرئ يستوحش على طريق عليه النبي الامين، يبقى ده ما عندوش حاجه ولا فاهم حاجه، لا فاهمش حاجه، طريق عليه النبي، يبقى عندك وحشه ليه؟ الناس من حواليا اي احد طريق عليه النبي، ابقى حطيت رجلك على الطريق يبقى عندك وحشه ليه؟ العالم من حواليا، الحرب الضاريه للاسلام، العقبات الشدود الموجوده، المشاكل الموجوده، فانت عندك وحشه في الطريق يبقى ما تهمش الطريق، لازم ما يبقاش عندك وحشه على الطريق، ليه؟ هل لان على الطريق الحبيب محمد بن عبد الله، فاستانس بالنبي واستانس بابي بكر واستانس بعمر واستانس بعثمان حتى تدخل على العزيز الرحمن جل وعلا يوم القيامه. والشاهد ان الشيخ رحمه الله ان يكن هم الطالب مصروف، همته مصروفه الى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فحسب، وفهم مقصد رسول الله في امره ونهيه. نجينا امام مساله التعلم، يبقى اول امر همك مصروف للعلم الموروث عن النبي، خلاص فتحنا الصحيحين بدانا نبذ فهم، خلاص حصلت العلم، قال وفهم مقصد رسول الله في امره ونهيه، نفهمه من مين؟ قال تفهمه من النبي الامين، ما وجدتش ذلك عندي، قال ارجع لاصحاب رسول الله فهم اعلم الناس بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فهمت دي؟ تعال لابي بكر، فهمت منها يا ابا بكر، فهمت كذا وكذا، تعال لعمر، لعثمان، لعلي، لاصحاب المعصوم، هم اقرب الخلق لسيد الخلق محمد بن عبد الله، واعرف الناس بشرع الله بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي يعرض المساله على معاذ في مساله القضاء في حديث اليمن، يقول له بما تحكم بكتاب الله ان لم تجد بسنه رسول الله ان لم تجد برايي ولا الف، الله يا معاذ لك راي، قال لي راي ان لم اجد هذا في كتاب ربي ولا في سنه حبيبي، يبقى احنا نروح فين؟ قال عليكم بسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من اللي قال؟ الحبيب المعصوم سيد ولد عدنان صلوات الله عليه وسلم. يبقى فهم المقصد، الفهم المقصد في الامر والنهي، هذا يكفي ان لا يكفي، ليه؟ قال لان ادعاك عالم، ماشي عالم لكن عالم لا ينفع، امال ينفع ايه؟ قال واتباع ذلك، يبقى بعد وراثة العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فهم مقصده في امره ونهيه تأتي المسألة بقى واتباع النبي في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال وألا يقدم شيئا عليها، لا يقدم شيئا على سنة الحبيب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان رحمه الله يعلم أمة الحديث، يقول من لم يقرأ كلام الله فقد هجر. يبقى من ناحية السنة علمنا أن العلم تبدو عن النبي كتاب وسنة، من ناحية الكتاب يقول مداومة العلم ومداومة العبادة في كلام الله جل وعلا. قل من لم يقرأ كتاب الله فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبر معانيه فقد هجره، ومن قرأه وتدبر معانيه ولم يعمل به فقد هجره. يا الله، رحم الله شيخ الإسلام، يجي عند الكتاب ولقف عند الكتاب حيث وقف سيد ولد عدنان، قرأ آيات التنزيل وتدبر معانيها. لذا يقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا عائشة كيف لا أعمل وقد أنزل ربي علي الليلة قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في السماوات والأرض، ويجي يقول ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبر فيها، لم يتأمل في آيات الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ده مش محفوظ على الرب، ده محفوظ للاستعمال. للاستعمال، أيوة للاستعمال. ليه؟ قال لأن التأمل والتدبر والتعقل كل هذه آيات اليقين في قضية الاعتقاد. وأشرت في بداية الأمر هنا وقلت إن الله جل وعلا دعا عباده إلى معرفته من بابين: من باب النظر في مصنوعاته، ومن باب النظر في آياته المقروءة. وهذا ما قاله الشيخ في الفوائد رحمه الله، قال: دعانا إلى معرفته من بابين. الباب الأول باب النظر في مصنوعات الله جل وعلا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا الشيخ رحمه الله يقول كما علمنا في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في القرآن، يقول: قرأت القرآن؟ نعم قرأت. تدبرت فيه؟ لم أتدبر. إن لم تقرأ فأنت هاجر، فلا خلاف بالمسألة. هاجر القرآن لم يقرأ، فقرأته. أن لم تتدبر بتقرأه المستعجل أوي، مالك عايزين نجيب الليلة أربع أجزاء القيام في التهجد، عايزين ناخدنا جزئين ثلاثة، مستعجل. ابن مسعود: إياك أن يكون همك، آخر الآية، كل اللي عايزه عايز تجيب الجزئين، عايز تجيب الثلاث. الله سيد الخلق، جاء عند البيهقي بسند لا بأس به عن المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قام ليلة كاملة يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك. ليلة بأكملها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله بيفكر في إيه؟ قال بيترقى في مراحل. عمال إن تعذبهم، الله دي مسألة عرض، أيوة، من عرض لمشي لديوان لميزان. الله في ميزان، الله عرض على الواحد الديان المعصوم، قال بيستحضر بيشاهد. ليه؟ قال لأن خير من قال هو خير من فعل، خير من قال اعبدوا الله كأنك تراه هو محمد بن عبد الله، وخير من عبد الله كأنه يراه محمد بن عبد الله، فعبد على المشاهدة. فلما يجي يترقى في المراحل يجي يقول: إن تعذبهم، الله دي مسألة عرض على الملك، إن تعذبهم، والعرض طالع من القبر ماله، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداء، يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال: أيتها العظام البالية والشعور المتفرقة واللحوم المتمزقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفضل القضاء. كل بائن آين تخرج الأرض تطلعهم زي النبات اللي طالع، طالعين كل واحد ينفر التراب وطالع. المعصوم أول ما أرى الآية بدأ شوف مشاهد القيامة بقى، من عرض لحساب لميزان لعبد على الملك العلام جل وعلا، شاف المشاهد أم يكرر يردد. الله مش يردد بقى وبعدين يستحل الصوت، صوته بقى ده مش عايز يستحل الصوت زي أيامكم دي، تبص أيوة سيدنا عيد الله يصلح حالك، إيه الحلاوة دي؟ زي ما واقف في بعض البلدان في السعودية، وبعدين تقدم أخ من الإخوة اللي نحسبهم على خير صلى بهم، وبعدين الرجل زعلان آمل بتاع بتاعهم المطوع ده عاد الصلاة، بتصلي لي أنا هذا مثلي لا أصلي خلفه، صلي خلفه معلم بيحسن القراءة. كان جاء في الركعات الأخيرة الأخ بيقول لي لا في المرة الثانية بدأ يقرأ، لما بدأ يقرأ استطعت أو بدأ ساب الصلاة أقول له: هيه زينك يا زينك يا مطوع، يا زينك يا مطوع، ماله ده قاعدين في ميتم أو زي الأيام دي؟ الأيام دي نفس الوضع، نجد تعمل ايه؟ بتستحسن صوت ويقف وراه ويقول له فوق العرض وتحت العرض ويوم العرض والناس واقفة نكيرة نكيرة عايزين استحسان. لا لا يكن هم الأمة. آخر الآية شوف الحق ينزل القرآن تتأمل تتدبر اللي فيه ما فيه من الآيات ما فيه من أحكام ما فيه عبد على الملك العلام جل وعلا. ونحن شفنا سيد ولد عدم في حديثنا اللي أصلنا إليه أهو ليلة لأكملها إن تؤذبهم فإنهم عبادك. المسألة القرأ يتدبر تدبر قال وما عملش يبقى ما نفعوش التدبر يبقى اعتبر هاجر للقرآن. أمال اللي غير هاجر بقى المن قرأه وتدبره وعمل بما نزل فيه على الحبيب المعصوم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر الحديث الذي أشرنا إليه في سنة الترمذي والذي علق عليه الشيخ هذا التعليق يوصي طلبة العلم بأن العلم الذي يجب على طلبة العلم أن يحظى به هو العلم الذي يرسله طالب العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يكفي هذا فحسب بل لابد أن يفهم مقصد رسول الله في أمره وفي نهيه. ولا يكفي هذا فحسب لابد من قضية الاتباع وهذا هو الأصل وليس بالعبرة بالتحصيل. ولذا أشرنا من قبل وقلنا قال بعض سلف الأمة هم السفلة الرواية هم كله يجمع يجمع أيوه. أما هم العلماء أي العمل العمل هذه هم العالي همه يعمل مش همه يجمع فحسب. يبقى السفلة همهم يجمعوا طب هتجمعوا ليه؟ قال الأحاديث بقى أشار شوف نيتك فين. لكن لو نيتك اتباع للمعصوم يبقى الاتباع مال العبودية عبودية وصلاح شأنك وعودة العبد إلى الله جل وعلا. وهذا ما أوصى به الشيخ رحمه الله. ولذا أشرنا قال لا يحظى الشخص بالكمال إلا إذا حظي بهذه المراتب التي جاءت في سورة العصر. المرتبة الأولى كما أشرنا معرفة الحق والمرتبة الثانية العمل به وهذا ما أتبع إليه في كلام الشيخ رحمه الله. أما المرتبة الثالثة تعليمه من لا يحسنه ليه؟ المهد الأجر بقى قال لأنك أنايم في قبرك ونازل عليك خير ربك جل وعلا. من اللي قال؟ سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في صحيح الإمام مسلم لا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به. علم ينتفع به شوف كتب شيخ الإسلام كتب ابن تيمية رحمه الله ظللنا مدة طويلة لعلها عام يا شيخ وليد في الفتح عام كامل في الفتح الحين في الفتح المعادي عام كامل في الفتح حول المقدمة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا بإقرارا به وتوحيدا. المقدمة قلنا وقفنا معها وأشرت للإخوة في بداية الأمر وقلت لأن أغلب سلف الأمة يظنون أن العقيدة الوصفية جاءت في باب الأسماء والصفات فحسب بل أن العقيدة الوصفية جاءت في باب الأسماء والصفات وفي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجاءت جامعة شاملة. من هنا قلت لإخواني بمشيئة الله دراستنا ستكون محل دراسة موضوعية شيخ الإسلام اللي أثر المكتبة الإسلامية بهذا الكتب هذه الكتب هذا الجم الغفير من كتب يكفيه الفتاوى الكتب 36 مجلد لو وقفت أمام مجلد واحد من فتاوى شيخ الإسلام هتقف تشرح فيه أيام وأزمان ترى الحكمة وترى الفقه وترى الاستنباط في الإمام رحمه الله. ولذلك قال أما المرتبة التي أشرنا إليها هي تعليمه تعليمه من لا يحسنه تعليمه من لا يحسنه قد يكون بالكتاب قد يكون بالشريف قد يكون بالتعلم على الشيخ. شوف كم من عالم تربى عليه وكفى ما أصرى المكتبة الإسلامية ما أصراها ابن القيم رحمه الله وهو من تلاميذ الشيخ هذه في النسبة علم عليه غير ما وجد في الكتب عن الشيخ. كل هذا للشيخ في حديث النبي الأمين محمد بن عبد الله علم ينتفع به صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ابقى تعليمه من لا يحسنه منين؟ قال من النصيحة من اللي أمرنا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وسيد الورى يقول في الحديث الذي جاء عليه المسلم الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولعامة المؤمنين ده كلام النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وقال تعليمه من لا يحسنه الصبر على التعليم وعلى العمل. احنا عندنا المعرفة هذه معرفة الحق تحتاج الى صبر. يبقى من ادب طالب العلم الصبر على التعلم. يبقى اول حاجه الصبر على التعليم وعلى التعلم. وكذلك عالم، العالم من ادابه الصبر على طلبة العلم. ولذا قال وايضا تعليمه من لا يحسنه، والصبر على العمل وعلى التعليم. فهذا من اكمل انواع الصبر. فاخف الصبر الصبر على الابتلاء. لما قال لان العبد لا يمكن له ان يخرج من مقدور الله. غصب عنك هتصبر، ما تبنك اضرب دماغك في الحيط هتجيبه مش هتجيبه. الاقل انواع الابتلاء وده اضعف انواع الصبر. شوف النهارده الناس بتفتن امامه، بتفتن امامه قال بيفتن ليه؟ قال ليه يا شيخ الاسلام اقل انواع الصبر؟ قال لانه صبر لا يمكن للعبد ان يخرج منه. صبر في المقدور خلاص هتروح فين؟ امال الصبر؟ قال الصبر الذي يتعلق باراده العبد بحريته هتعمله مزاج. ايه هو؟ قال الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيه الله. قال ده من اعظم انواع الصبر. ولذا ضرب الشيخ رحمه الله مثلا قال اذا كان صبر ابراهيم عليه السلام وصبر اسماعيل اكمل من صبر يعقوب وصبر يوسف عليه السلام. صبر يعقوب على يوسف صبر مقدور لا يفر منه. هيروح فين؟ خلاص الواد راح، ابن راح، خلص يبقى لا يفر منه. لكن صبر ابراهيم عليه السلام صبر اختيار، اذبح ابنك روح اذبحه، راح بمزاج اذبحه. لكن يعقوب هتروح فين؟ راح الواد، الواد راح، ابقى خلاص لا مفر من المقدور. لكن الخليل رايح بنفسه بقى، رايح فين؟ قال له هذبح وبايدي، وبايدي؟ قال ايوه بايدي. الله ده لو طلبوا لي الجيش، قال مش عايز جيش ولا حاجه، ده رايح الجهاديه، قال ولا جهاديه ولا غير، ده هيموت شهيد، امال ايه؟ قال له لا اذبحه بايدك. يبقى صبر الخليل اكمل من صبر يعقوب، وصبر اسماعيل اكمل من صبر يوسف على فقد ابيه. ليش؟ قال لان صبر الخليل ولديه صبر اختيار، اما هناك صبر اختيار لا يخرج من مقدوره. هذه مساله سنتوقف معها بمشيئه الله جل وعلا في المساله الاخيره. نكتفي بهذا القدر، واسال الله لي ولكم ان يغفر ذنوبنا وان يغفر ايوبنا وان يجعلنا واياكم